ولهذا يقال للتكبيرة الأولى من الصلاة تكبيرة الإحرام، لأنه بها يدخل في التحريم، أي تحريم ما يحرم على المصلي. أما المراد به هنا فإنه نية النسك، يعني نية الدخول فيه، نية الدخول فيه هذا الإحرام، يعني ينوي الآن دخل في الإحرام، لا نية أنه يعتمر أو أنه يحج، بل نية الدخول في العمر أو نية الدخول في الحج، وبين الأمرين فرق. فمثل الآن إذا كان أحدكم يريد أن يحج هذا العام، فهل نقول إنه بنيته هذه أحرم؟ لا، لأنه لم ينوي الدخول. وكذلك نريد أن نصلي العشاء، هل نحن بنيتنا هذه دخلنا في الصلاة؟ لا. إذن نية الفعل لا تؤثر، لكن نية الدخول فيه هي التي تؤثر. ولهذا نقول الإحرام يا عمر نية الدخول في النسك، لا نية أن يحج، يعني أن ينوي الدخول في العمرة إن كان النسك عمرة، أو في الحج إن كان النسك حجا. أما من نوى أن يحج أو يعتمر فإنه لا يكون محرما بذلك. كالصلاة تماما، أنت الآن تريد أن تصلي العشاء، فهل نيتك هذه تكون تحريما، أي يحرم عليك ما يحرم على المصلي؟ لا. متى تكون؟ إذا نويت الدخول فيها، إذا نويت الدخول فيها فهذا هو الذي يكون به الدخول في الصلاة. سميت نية الدخول في النسك إحراما لأنه إذا نوى الدخول في النسك حرم على نفسه ما كان مباحا قبل الإحرام. إذا دخل في النسك حرم على نفسه ما كان مباحا قبل الإحرام، فيحرم عليه مثلا الرفث، ويحرم عليه الطيب، ويحرم عليه حلق الرأس، ويحرم عليه الصيد. لماذا؟ بالإحرام، بالإحرام. طيب، نية الدخول في النسك، قال المؤلف سن لمريده غسل. سن من السان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. والسنة في اللغة الطريقة، وفي الشرع أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وتقريراته. وفي الاصطلاح، اصطلاح الأصوليين، السنة ما أمر به لا على وجه الإلزام، يعني المسنون. سنة لمريده، أي لمريد الدخول في النسك، غسل، يعني يسن أن يغتسل، وذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وأمرا. أما فعله فإنه صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واعتزل. وأما أمره فإن أسماء بنت عميس رضي الله عنها امرأة أبي بكر نفست في الحديبية، يعني ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي، اغتسلي واستثفري بثوب وأحرم. استثفري بثوب يعني تحفظي فيه، تحفظي به وأحرمي. الشاهد من هذا قوله اغتسلي، فأمرها أن تغتسل مع أنها نفساء ليست باغتسالها هذا تستبيح الصلاة ولا غيرها مما يشترط له الطهارة، ومع هذا أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تغتسل. طيب، وقول مؤلف سن لمريده، مريد هذه اسم فاعل مضاعف، واسم الفاعل بمنزلة الموصول، بمنزلة الموصول. بل إن النحويين يقولون إن ألف اسم الفاعل إشي موصولة، قال ابن مالك وصفة صريحة صلة أل، فعلى هذا تكون كلمة مريده عامة للذكور والإناث، للجنب وغير الجنب، للحائض والنفس وغيرهما، للصغير والكبير، كل من أراد النسك فليعتصم. وقول المؤلف غسل، إذا أطلق الغسل فالمراد به غسل الجنابة، أي ما يشبه غسل الجنابة. فمثل إذا قلنا يجب للجمعة الغسل، أي غسل كغسل الجنابة، يسن للإحرام الغسل يعني كغسل الجنابة. قال المؤلف أو تيمم لعدم، أو هذه معطوفة على غسل، يعني أو أن يتيمم لعدم، أي لعدم الماء، أو تعذر استعماله بالمرض ونحوه. يعني إذا تعذر استعمال الماء للعدم أو المرض فإنه يتيمم بدلا عن الغسل. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، بناء على أن التيمم يحل محل طهارة الماء الواجبة والمستحبة، الواجبة والمستحبة. ولكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطهارة المستحبة إذا تعذر فيها استعمال الماء فإنه لا يتيمم، لأن الله إنما ذكر التيمم في طهارة الحدث، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. والعبادة لا تكون بالقياس، فإذا كان الشرع إنما جاء بالتيمم في الحدث فلا يقاس عليه غير الحدث، لأن العبادات لا قياس فيها. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تيمم للإحرام، وعليه فنقول إن وجد الماء وأمكنه استعماله فعل، وإن لم يمكن فلا تيمم على هذا القول. أما على المذهب فيقولون التيمم يحل محل طهارة الماء في الواجب إيش والمستحب. طيب، أو تيمم لعدم، ويسن له أيضا تنظيف. إذا قال العلماء تنظيف ليس تنظيف الثياب ولا تنظيف البدن إذا قلنا به الغسل، لأن تنظيف البدن يحصل بالغسل، لكن المراد بالتنظيف أخذ ما ينبغي أخذه، أخذ ما ينبغي أخذه، مثل الشعور التي ينبغي أخذها كالعانة والأبط والشارب وكذلك الأظافر، فيسن أن يتنظف بأخذها. نعم، عندكم تنظف يصح ما في مانع، ولكن هل ورد في هذا سنة؟ لا، وإنما عللوا ذلك، قالوا لئلا يحتاج إلى أخذها في الإحرام، وأخذها في الإحرام ممتنع. وبناء على هذا نقول إذا لم تكن طويلة في وقتنا الحاضر، إذا لم تكن طويلة ولا يخشى أن تطول في أثناء الإحرام فيحتاج إلى أخذها، فإنه لا وجه لاستحباب ذلك ما دامت العلة أن لا خوف، ما دامت العلة خوف أن يحتاج إليها في حال الإحرام ولا تمكن، فإذا زالت هذه العلة زال إيش؟ زال المعلول وهو الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال وتطيب، يعني يسن أن يتطيب عند الإحرام، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطيب لإحرامه. قالت عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. والطيب مستحب كل وقت، فهو كالسواك، السواك كل وقت والطيب كل وقت إذا أمكن الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دناكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ويقول: وتطيب. وقول وتطيب أطلق المؤلف، فهل المراد التطيب في البدن أو في البدن والإحرام، يعني ثياب الإحرام؟ الأول، المراد الأول أن يتطيب في بدنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيب عند الإحرام رأسه ولحيته. قالت عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. مفارق يعني فرق رأس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له رأس يبقي الشعر ويفرقه، يفرقه فرقتين من الخلف ومن الأمام. وكان في الأول يستل شعره أول ما قدم المدينة، لأنه فعل اليهود وهم أهل الكتاب، والفرق فعل المشركين وهم كفار مشركون. ثم بعد ذلك كره السدل وصار يفرق. الشاهد قولها: كنت أنظر إلى وبيص المسك. ما هو الوبيص سامي؟ لا، أنظر إلى وبيص، الريح ينظر، اللمعان. صحيح، الوبيص كالبريق، كالبريق لفظا ومعنى. كيف؟ الوبيص كالبريق لفظا ومعنى. هذه وبيص واو باء ياء صاد، وذي باء راء ياء قاف. بالوزن. صحيح، هذه العبارات تقع في كلام العلماء، يقول كذا 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 لفظا ومعنى، اي في الميزان. طيب، اما تطيب الثوب فانه يكره، يعني ثوب الاحرام لا يطيب لا بالبخور ولا بالدهن، ولكن اذا طيبه هل يجوز ان يلبسه؟ قال بعض العلماء: نعم، إذا طيبه ولبسه قبل أن يعقد الإحرام فلا بأس، لكن يكره. وقال بعض العلماء: لا يجوز لبسه إذا طيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس، فنهى أن نلبس الثوب المطيب، وهذا هو الصحيح. ولهذا حرم بعض العلماء تطيب ثياب الإحرام، قال: لأن تطيبها لا فائدة منه، إذا حرمنا عليه لباسها فإنه إيش؟ ما الفائدة؟ إضاعة مال. ولهذا حرمه بعض أصحابنا كالآمدي رحمه الله، قال: يحرم تطيب ثياب الإحرام. المذهب أنه يكره، ولكن لاحظوا على المذهب يكره إن لبسها قبل أن يعقد الإحرام، أما إذا عقد الإحرام فلا يمكن أن يلبسها، لأن الثياب المطيبة لا يجوز لبسها في الإحرام. طيب، يقول، وهنا مشكلة تقع كثيرا: إذا تطيب في بدنه، وضع الطيب على رأسه وعلى لحيته، ثم سال الطيب من الموضع الذي وضعه فيه نازلا إلى أسفل، فهل هذا يؤثر أو لا؟ الجواب: لا يؤثر، لأن انتقال الطيب هنا بنفسه، انتقال الطيب بنفسه، ما هو الذي نقله، ليس هو الذي أخذ بيده من طيب رأسه ووضعه مثلا على صدره، لا، سال بنفسه. ولأن ظاهر حال الصحابة بل ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم لا يبالون إذا سال الطيب، لأنهم وضعوه في حال تجوز لهم، يجوز لهم وضعوه، فلا يعبأ به بعد ذلك، وهذا أمر واضح. لكن هنا شيء آخر، المحرم سوف يتوضأ أليس كذلك؟ وإذا طيب رأسه فسوف يمسح رأسه بيديه، وإذا مسح رأسه بيديه لصق من الطيب بيديه، فماذا يصنع؟ هل نقول أعد لنفسك جوربا تضعه في يدك إذا أردت أن تمسح رأسك لئلا تمس الطيب؟ لا، لأن هذا تنطع في الدين ولم يرد. هل نقول امسح الرأس بعود أو نحوه كالخشبة والجلد، وعلى هذا يعد المحرم معه أعوادا وجلودا يمسح بها رأسه؟ الجواب لا، بقي علينا أن يمسح بيده مباشرة. وهنا يشكل، سوف يعلق الطيب بيده قطرة، فماذا يصنع؟ على المذهب يجب أن يغسل يديه من هذا الطيب فورا، يجب أن يغسل يديه من هذا الطيب حتى يذهب ريحه فورا. لكن الذي يظهر لي أن هذا مما يعفى عنه، مما يعفى عنه، فالرجل لم يبتدئ الطيب، وهذا طيب مأمور به، والمشقة في غسل يدي غسلا تذهب معه الرائحة لا ترد به الشريعة. فالصواب أنه لا حرج عليه أن يمسح حتى ولو علق الطيب بيده، لأنه لم يستأنف الطيب ولم يبتدئه وهو محرم. ثم قال المؤلف: ويسن تجرد من مخيط. تجرد من مخيط، كيف تجرد؟ يسن تجرد من مخيط، والتجرد من مخيط حال الإحرام واجب، لأن لبس المخيط حرام على المحرم. فكيف يتفق هذا الكلام؟ المراد أنه عند الاغتسال ينزع المخيط ثم يغتسل ثم يلبس ثياب الإحرام، وتجرد المخيط. ويشترط في هذا التجرد أن لا يستلزم كشف العورة أمام الناس، فإن استلزم ذلك كان حراما. ولكن ماذا يصنع؟ نقول البس الرداء أولا ثم اربطه على نفسك ثم اخلع القميص ثم البس الرداء. الرداء يلبس الإزار أولا وعليه القميص ثم يخلع القميص ويلبس الرداء. قوله أبيضين لأنها خير الثياب. وهل يسن أن يكون جديدين ويشترط؟ نعم، لا يشترط، لكن كلما كانت أنظف فهو أحسن، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، فكلما كان أنظف فهو أحسن. وهذه السنة سنة لجميع الناس الرجال، وإنما كانت على هذا الوجه من أجل اتفاق الناس على هذا اللباس حتى لا يفخر أحد على أحد، لأنه لو أطلق العنان للناس تفاخر الناس وصار هذا يلبس ثوبا جميلا جدا وهذا ثوب رديء وهذا عليه ثوب رديء، واختلف الناس ولم تظهر الوحدة الإسلامية، وصار بعض الناس إذا رأى من عليه الثوب الذي يفوق ثيابه بمدى بعيد اشتغل قلبه وقال كيف هذا عليه كذا وأنا عليه كذا، ثم ربما يذهب يستدين ليلبس مثل ما يلبس غيره لهذا كان الناس في لباس الإحرام على حد سواء. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يغالي في ثياب الإحرام، بل يكون من جنس الناس في إزار وردان أبيضين وإحرام عقب ركعتين. الواو حرف عطف، إحرام على إيش؟ معطوف على إيش؟ لا منها على سنة، على غصن يعني، وسنة لمريد الإحرام إحرام عقب ركعتين. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل دبر الصلاة، أهل يعني أحرم دبر الصلاة، فيسن أن يصلي ركعتين ليحرم بعدهما. ولكن الدليل الذي استدل به الأصحاب رحمهم الله لا يتعين أن تكون الصلاة التي أهل دبرها صلاة مسنونة، بل هو أهل دبر صلاة مفروضة عليه الصلاة والسلام، أهل دبر صلاة مفروضة، دبر صلاة الظهر أهل. وهذا لا نعلم هل النبي عليه الصلاة والسلام قصد أن يكون إهلاله بعد الصلاة، أو أهل لأنه لما صلى ركب وأهل، أهل عند ركوبه. في هذا احتمال. ومن ثم ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما، وأنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن كان في الضحى فيمكن أن يصلي صلاة الضحى ويحرم بعدهما. إذا كان في وقت الظهر نقول الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر ثم تحرم بعد الصلاة، وكذلك صلاة العصر. وأما صلاة مستحبة بعينها للإحرام فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بقي أن يقال لو أن الإنسان إذا توضأ صلى ركعتين سنة الوضوء، فهل سنة الوضوء مشروعة؟ نعم نعم مشروعة. وعلى هذا فنقول أنت إذا اغتسلت وتوضأت فصلي ركعتين سنة الوضوء. ولكن يبقى نظر، إذا كان ليس من عادته في غير هذا المكان أن يصلي ركعتي الوضوء، انتبهوا، بعض ما كل الناس إذا توضأوا صلى، فإذا لم يكن من عادته أن يصلي للوضوء فأراد أن يصلي هنا، أليس سوف يشعر في نفسه أن هذه الصلاة إيش؟ من أجل الإحرام، أو على الأقل من أجل الاشتراك بين الإحرام والوضوء؟ وهذا هو الظاهر. ولذلك نقول إذا كان الإنسان سيبقى في الميقات حتى يأتي وقت الفريضة فالأفضل أن يهل بعد الفريضة، بعد الفريضة هذا هو الأفضل. نستمر ولا نعم؟ طيب، يقول وإحرام أقلب ونيته شرط. ها؟ تريد أسئلة؟ طيب نعم، إذا لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن في وقتنا والحمد لله سيجد نعالا وهنا عليه، كلها مكومة عند الميقات، إنما ربما لا يجد دراهم يشتري بها. نعم، أو في الطائرة نعم يمكن لا يجد، لكن الغالب إن الذي في الطائرة يكون عليه إما خفان وإما حافيا، وهذا بعيد. لكن الخفان يجوز أن يلبسهما إذا لم يزلن عليه. نعم. بالبخور؟ لا، ثياب الإحرام، ثوب الإحرام يتطيب في بدنه، أما ثوبه لا، حتى البخور ما يطيب الإحرام. نعم. العمرة، العمرة لا بد يحرم من الحل. اي نعم، لازم يحرم من الحج. الحج يحرم من مكانه، اذا جاء وقت الحج يحرم من مكانه الذي هو فيه. خالد، نعم اي نعم، يعني ممن اراد ان يفعل، لكن هل يجب ان يريد او لا يجب؟ لا يجب، الفريضة على الفور. أين أرأيت مثل لو قال الوضوء واجب على من يريد الصلاة، هل يدل هذا على أن الصلاة غير واجبة؟ ما يدل. حبيب، نعم صحيح، لهم نصيب، ولا سيما اللي بيمشي من يوم يدل. طيب بس واحد، بسؤال واحد. نعم. يغسله. نعم، إذا وصل الميقات وأهله قد طيبوا الإحرام يغسل الإحرام. نعم يا أخي. نعم، بدون إحرام يعني ما يجوز يلبسون الثياب. والله ما أرى هذا، أرى أنهم إذا أحرموا التزموا بحكم الله، إذا منعوا يكون هذا مما سلط عليهم، فيشكون إلى الله عز وجل أنه يمنع، يخفف هذا المنع. ما بعرف كل حال. نعم، لبس القميص حرام، لا يلبس القميص، هي ما هو بشرط، لكن يأثمون. دعنا من الدم، لكن يحرم عليه، لأن الدم وجوب الدم بترك الواجب في النفس منه شيء. ما فيه إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. وهذا فيه يعني نقاش، اولا في ثبوته، والثاني هل له حكم الرفع او لا، لكن الكلام هي اثم بالاتفاق. كيف سعه؟ لكن رابط أبعد من مكة من الجحفة، واسأل على ما هو عليه، اسأل هذا المكان من زمان. الله. نعم. اي نعم، يعني لو طيبها ولبسها ثم بعد ذلك خلعها لسبب من الأسباب فإنه لا يعيدها وفيها الطيب، يجب أن يغسلها. نعم، هذا كلام الفقهاء نفس الحكم، لكن في هذه الحال ربما يقول يرفع عنه لأن الطيب الذي أصابها من طيب مأمور به، وربما يشق على الإنسان أن يتحرز من هذا، ربما يشق عليه. والشيء إذا شق ولم يكن هناك نص بين في تحريمه فإنه يسامح فيه. نعم. نعم. المخيط سيأتينا إن شاء الله، إن المخيط هو اللباس المعتاد مو هو الذي بالخياط، وسيأتينا إن هذه العبارة ليست من عبارة الشرع، ما قالها الرسول، وقد قيل إن أول من تكلم بها إبراهيم النخعي رحمه الله وهو من فقهاء التابعين. نعم. نعم. هذا جبريل أتاه وقال صلي في هذا الواد المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة، لكن لا يدل على أن يكون الإحرام من حين الصلاة أو أن الصلاة للإحرام صلاة، لأن قول صلي أمر يحتمل المراد بذلك الفريضة، يعني انتظر حتى تصلي، يحتمل أنها نافلة. نعم. الإحرام صار تخصه، لكن إذا كان هناك سبب آخر فليفعل. في نعم. إذا أحرم وجب عليه التجرد. إلا بلى، لكن معناه أنه يتجرد قبل أن يلبس الإحرام وقبل أن يعقد الإحرام، فإذا عقد وجب أن يتجرد. نعم. انت سمي عبد المنان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه قد بدا لي ألا نناقش في الماضي، لأني أخشى أن ناقشنا في الماضي ألا نمشي، فهل توافقون على هذا؟ ها؟ طيب، إذن تحملوا المسؤولية أنتم في عدم إضاعة ما مضى. طيب، ها؟ يستفيدون؟ هو ما في شك فائدة، أنا أقول فيها فائدة بلا شك، لكن أنتم تريدون أن تحصلوا على هذه الفائدة المطولة وإن لم تتموا المناسك. نعم، كل واحد، لأن حتى إذا كمل الباب وش تبي تناقش؟ إذا صار الباب فيه مثلا 50 مسألة، المهم ما فيها إما مناقشة كلية كالعادة، ولا نناقش إلا في المهم أيضا، وإلا نتركها. نعم، خير إن شاء الله. أجل، إذن نسأل الشيء المهم الذي لا بد منه نناقش فيه، والمسائل الفردية نخليها تمشي. نعم. خير إن شاء الله، أجل نشوف أن نختار المهم جدا نسألكم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ونيته شرط. نيته أي نية النصب، وما هو نية النسك؟ يعني نية الدخول في النسك شرط، فلا بد أن ينوي الدخول في النسك، فلو لبى بدون نية الدخول فإنه لا يصير محرما بمجرد التلبية، ولو لبس ثياب الإحرام بدون نية الدخول فإنه لا يكون محرما بلبس ثياب الإحرام، لا بد من النية. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والتلبية قد تكون في غير الحج، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى ما يعجبه من الدنيا يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة. وأتيت بهذا استطرادا لأنه مهم بالنسبة لكم، إذا رأيتم ما يعجبكم من الدنيا من قصور أو سيارات أو بنين أو زوجات أو غيرها فقولوا: لبيك إن العيش عيش الآخرة. فانظر كيف صد الإنسان نفسه بقوله لبيك إجابة لله عز وجل حتى لا تذهب نفسه مع الدنيا، ثم قال: إن العيش عيش الآخرة، وأن هذا العيش الذي أمامي ليس بشيء زائد. طيب، إذن لا بد من النية، هل يكفي لبس الإحرام؟ أجيبوا لا. هل يكفي أن يقول لبيك اللهم لبيك؟ لا، لأن التلبية تكون للحاج ولغيره. قال: ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. هذه الجملة اشتملت على مسألتين: المسألة الأولى قوله يستحب أن يقول اللهم إني أريد نسك كذا، والاستحباب يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يحرم بحج عمرة يقول اللهم إني أريد العمرة أو اللهم إني أريد الحج، ومعلوم أن العبادات مبناها على الاتباع وعلى الوارد. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات وحج مرة ولم يكن يقول هذا ولا أرشد إليه فإنه ينبغي أن لا يكون مستحبا. ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة أن النطق بهذا القول كالنطق بقولها اللهم إني أريد أن أصلي فيسر لي الصلاة، أو أن أتوضأ فيسر لي الوضوء، وهذا بدعة. وكذلك في النسك لا تقول هكذا، قل ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام حين استفتته ضباعة بنت الزبير أنها تريد الحج وهي شاكية، قال: قولي لبيك لبيك اللهم لبيك، وإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني. أخرجه النسائي. قال: قولي لبيك اللهم لبيك، وإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني. ولم يقل قولي اللهم إني أريد كذا وكذا. طيب، المسألة الثانية يقول: وإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني. فإن قوله إن حبسني حابس عام، أو إن شئت فقل مطلق، يشمل من كان خائفا ومن لم يكن خائفا، يعني يشمل من كان يخشى من عائق يعوقه عن إتمام نسكه من مرض أو ضياع نفقة أو انكسار مركوب أو خوف على نفسه أو ما أشبه ذلك. المهم أنه خائف أن لا يكمل النسك، ومن لم يكن خائفا. هذا كلام المؤلف، لأنه لم يفصل، لم يقل يقول إن حبسني حابس إن خاف أن يحبسه حابس. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إنها سنة مطلقة أن يقول إن حبسني حابس فمحل حيث حبسني، ومنهم من يقول ليست بسنة مطلقة، ومنهم من فصل وقال سنة لمن كان يخاف المانع من إتمام النسك، وتركها سنة لمن لم يخف. وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي تجتمع به الأدلة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط، لم يقل إن حبسني حابس، أحرم بعمره كله، حتى بالحديبية أحرم ولم يقل إن حبسني حابس وحبس. وكذلك في عمرة القضاء، وكذلك في عمرة الجعرانة، وكذلك في إحرامه في حجة الوداع، لم ينقل عنه أنه قال إن حبسني حابس، ولا أمر به أصحابه أمرا مطلقا، بل أمر به من جاءت تستفتي لأنها مريضة تخشى أن يشتد بها المرض فلا تكمل النسك. وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن لا استحباب مطلقا ولا إنكار مطلقا، بل من خاف من مانع يمنعه من إتمام النسك قلنا له اشترط، استرشادا بإرشاد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن لم يخاف قلنا له لا تشترط، السنة لا تشترط. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإن قال قائل الحوادث الآن كثيرة، الحوادث كثيرة، كثيرة ما يحصل اصطدام، كثيرة ما يحصل زحام يموت به الإنسان، أفلا يكون هذا مما يوجب مشروعية الشرط؟ قلنا لا، لأنك لو أحصيت الحجيج وأحصيت الحوادث التي تحدث لوجدت النسبة قليلة جدا، قليلة جدا وليس بشيء بالنسبة لكثرة السيارات، كثرة الأوادم قليلة. وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حصلت حوادث، ففي عرفة وقصت ناقة صاحبها فسقط منها فمات، هذه حادث، حادث سيارة ولا حادث ناقة؟ حادث ناقة، ولكن يشبه حادث السيارة. إذن فالحوادث موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لم يأمر أصحابه أن يشترطوا أمرا عاما. الخلاصة الآن في المسألة الثانية إيش؟ أنه يستحب الاشتراط لمن كان يخاف من مانع يمنعه من إتمام النسك، وأما إذا كانت الأمور على طبيعتها فإن السنة ألا يشترط، وبهذا تجتمع الأدلة. فإن قال قائل ما فائدة هذا الاشتراط، ما فائدة هذا الاشتراط؟ قلنا زعم بعض العلماء أنه لا فائدة منه، وإنما هو لفظ يتعبد به فقط، وهذا القول لا شك أنه ضعيف جدا.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.